الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، قال: قولهم تغيير جبل ولا تغيير طبع، تغيير جبل ولا تغيير طبع، قال: هذا جار على الألسنة، بمعنى المروي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به، وإنه يصير إلى ما جبل عليه. رواه أحمد وسنده منقطع. نعم، حديث ضعيف لا يحتج به. وتغيير الإنسان أن يتغير إلى الأفضل، هذا شيء معروف ملموس، وقد أمر الله عز وجل به عباده. وهل يأمر الله عز وجل الناس بشيء لا يستطيعونه أو لا يفعلونه، لا يطيقونه؟ إن الله يأمر عباده بما فيه خير لهم. كم من طباع قد تغيرت إلى الأحسن وإلى الأفضل، تركت طباع السوء واتصفت بالصفات الحسنة والطباع الحميدة. المشركون الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كانت عندهم من أمور منكرة كثيرة، فصاروا خير الناس من آمن منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هكذا من بعدهم، تجده صاحب شر، خلقه فاسد وطبعه قبيح، لا يكاد يعاشر ولا يكاد يجلس معه من شره وفساده. فإذا من الله عز وجل عليه بالاستقامة والاهتداء إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تغير تغيرا جذريا كما يقال، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم، قد لا يتغير الإنسان التغير الكامل التام في بعض الناس مثلا، وقد تبقى بعض الطباع التي تصدر من ذلك الشخص، لكنه إذا انتبه لها تركها. قال الشيخ بكر: ثم معناه يستروح منه الجبر، يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان مجبور لا يتغير. وهذا قريب من عقيدة الطينة التي عند الاثني عشرية وعند بعض أهل النحل المنحرفة. الطينة ومعنى الطينة أن الإنسان يعود إلى طينته وإلى ما خلق منه، لكن هم عندهم فلسفة أخرى، يقولون إن طينة أهل البيت طاهرة التي خلقوا منها، وإن طينة غيرهم ليست كذلك، وإنها اختلطت، وما كان من سوء وفساد أخلاق وفواحش ومعاصي من المنتسب إلى آل البيت، فإنما أثر عليه ذلك اختلاط طينته بطينة غير آل البيت، وما كان من حسن خلق ومعاني جميلة وصفات حميدة من لم يكن من أهل البيت، فإنما ذلك لأنها اختلطت فيه بعض طينة أهل البيت، ويوم القيامة تعود كل طينة إلى أصلها، فيصير الناس على قسمين: طينة طاهرة وهم أهل البيت فقط، وطينة غير طاهرة وهم من ليس من أهل البيت. فلسفة عنصرية غير مقبولة تردها الآيات والأدلة. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي كريم عند الله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الجنة المتقون، وآل البيت فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، كانوا طرائق قددا، كما أن غيرهم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك كانوا طرائق قددا. قال الشيخ: ثم معناه يستروح منه الجبر، بمعنى أن المرأة مجبور لا وسيلة له إلى تحسين خلقه، وهذا المعنى يثبط الناس عن تحسين أخلاقهم وعن النهوض إلى الأفضل والسير إلى الأجمل والأكمل. تغيير جبل ولا تغيير طبع، يعني أنت مطبوع على هذا ما ستتغير ولو تفعل ما فعلت. فكأنه يقول لك: لا تجهد نفسك ولا تتعب نفسك، أنك تصلح وأنك تهتدي وتستقيم. هذا كله من الكلام الخطأ الذي ترده الأدلة. ليس هناك ذنب أعظم من الكفر والشرك، والله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى خير طريق، ويقبل منهم، ويتوب الله على من تاب. سحرة فرعون جاءوا من أطراف مملكته بعددهم وعددهم وعصيهم وحبالهم، يقصدون محادة الله ورسوله موسى، وأن يظهروا الغلبة لفرعون وجبروته. فلما رأوا الآية الباهرة العصا التي تلقف ما يأفكون، خروا ساجدين لله سبحانه وتعالى. فصاروا أولياء لله بعد أن كانوا من أعظم المحادين لله ولرسوله بين ساعة وساعة، ما بين سجودهم وبين جبروتهم حين تاب الله عليهم وقذف الإيمان في قلوبهم إلا ساعة، ألقوا عصيهم وألقوا حبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، جبروت وطغيان. ألقى موسى عصاه فالتقفت ذلك الإفك كله، فانبهر السحرة لهذه الآية العظيمة، لأنهم أعرفوا بالسحر وأن هذا ليس بسحر بل هو آية وبرهان ساطع على صدق نبوة موسى وهارون، فخروا ساجدين لله رب موسى وهارون، غيروا من سلوكهم وطبعهم وثبتهم الله. تهددهم فرعون فلم يؤثر ذلك فيهم إلا ثباتا وإصرارا على الحق الذي رأوه، فماتوا شهداء. قال الشيخ: ثم معناه يستروح منه الجبر، بمعنى أن المرء مجبور لا وسيلة له إلى تحسين خلقه. قال: والأحاديث الصحيحة منتشرة في الترغيب في تحسين الخلق، وهذا يدل على نكارة هذا القول رواية ودراية. ما معنى رواية وما معنى دراية؟ نعم، عند من؟ الدراية المتن، وهو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص ما في الحديث سواء ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. دراية أي أن تدري معنى ذلك القول. والرواية السند، الرواية هي السند الذي يوصل إلى المتن. قال: على نكارة هذا القول رواية ودراية، والله أعلم. قال: قولهم تفاوتت كلمة العلماء، تفاوتت كلمة العلماء. قال: لا تقال هذه، لما بين التفاوت والاختلاف من الفرق، كما قال العسكري أبو هلال العسكري في كتاب الفروق، كما قال العسكري: التفاوت كله مذموم، ولهذا نفأه الله تعالى عن فعله فقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالتفاوت هو الاختلاف المذموم، الاختلاف المذموم. فحين تقول في مسألة فقهية مثلا: ما حكم تحية المسجد؟ تقول: تفاوتت كلمة العلماء في حكم تحية المسجد، في حكم تحية المسجد، فمن قائل إنها واجبة ومن قائل إنها مستحبة. قولك تفاوتت وضعتها في غير موضعها، لأن التفاوت الاختلاف المذموم. قال: وإنما يقال اختلفت كلمة العلماء، لأن من الاختلاف ما ليس بمذموم. ألا ترى قول الله تعالى: وله اختلاف الليل والنهار؟ فهذا الضرب من الاختلاف يكون على سنن واحد، وهو دال على علم فاعله، والتفاوت هو الاختلاف الواقع على غير سنن، وهو دال على جهل فاعله. انتهى، أي من كلام العسكري رحمه الله. فإذن الفرق بين التفاوت والاختلاف أن التفاوت كله مذموم، كله مذموم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لم يقل ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف، لأنه قد قال سبحانه: وله اختلاف الليل والنهار. فتعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار هذا على سنن واحد، فهو محمود لا مذموم. فالاختلاف ليس كله مذموما، فمنه محمود ومنه مذموم، أما التفاوت فهو مذموم كله على ما ذكره العسكري. ثم قال رحمه الله، قال الشيخ بكر أبو زيد: قولهم تقبل الله منا ومنك، قال في التخاطب بها بعد الصلاة، يعني إذا انصرف من صلاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمد يده إلى من عن يمينه ويصافحه ويقول: تقبل الله منا ومنك، أو غفر الله لي ولك، أو اللهم اغفر لي ولأخي. وعن شماله يصافحه ويقول مثل ذلك، ويقول مثل ذلك. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ولم يأمر به أصحابه، ولم يفعله أصحابه في زمنه ولا بعد زمنه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على فعل الطاعات والتقرب بالمبرات هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة من بعدهم ممن ساروا على نهجهم. فهذا الأمر غير مشروع. وانتبه إلى ما سنقول، نقول هذا الأمر غير مشروع لأمور. الأمر الأول أنه لا دليل عليه، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل السلف. الأمر الثاني أنه يشغل المصلي الذي انصرف من صلاته عن أذكاره. الأمر الثالث أنه يظن السوء أو الكبر بمن لم يفعل ذلك، فإذا لم تفعل مثلهم قالوا هذا متكبر، أو قالوا هذا نعم لا يحب الدعاء بالمغفرة. وهذا من الشيطان لأجل أن ينفر بعض المسلمين عن بعض. يضاف إلى ذلك ما يفعله بعض الناس في بعض القرى، ولا سيما الأطفال، عند انصراف الناس من صلاة الجمعة بسلام الإمام يقوم الأطفال، بعض الأطفال يصافحون من في الصفوف يمينا ويسارا. هذا مشغل أهل المصلين عما هم فيه. لو فرض أن هذا مشروع لكان من فعل المفضول وترك الفاضل، فإن الأمر الفاضل في ذلك الوقت هو الاشتغال بالأذكار، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، لا يشتغل بعد سلامه إلا بالأذكار حتى يقضيها. فلو فرضنا أن المصافحة مشروعة لكان اشتغالا بالمفضول عن الفاضل، كيف وهي ليست بمشروعة في ذلك الوقت؟ وتعويد الأطفال على مثل هذا يشتت المصلين عن أذكارهم، ويقطع صفوف من قام ليصلي السنن. قد يقول قائل: فإذا ما حكم المصافحة؟ الجواب: المصافحة مشروعة، لكن في غير هذه الأوقات. إذا لقيت صاحبك في الطريق فصافحته هذا مشروع، تحاتت ذنوبهما كما تحات الشجر ورقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام في المسلمين يلتقيان فيتصافحان. أما أن تشغل المصلي عن أذكاره بالمصافحة فهذا غير مشروع، فوضع الشيء في موضعه حسن ووضعه في غير موضعه استحسان غير صحيح. وكم من مريد للخير لا يجده. نحن لا نطعن في نية من يصافح أو من يقول تقبل الله أو من يقول اللهم اغفر لي ولأخي أن نيته الخير وأنه يدعو الله عز وجل ربما بصدق ومحبة، نعم، لكن كل شيء يؤتى من بابه الصحيح الذي دل عليه الدليل. كم من مريد للخير لا يجده. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما صلى بأصحابه صلاة العشاء بسورة البقرة أراد الخير أم لا؟ أراد الخير له ولمن بعده، فقال له عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بكذا وكذا؟ عدد له من السور من وسط المفصل. والذين ظهر عليهم عبد الله بن مسعود في المسجد وهم حلق ومع كل واحد حصاه وفي وسط كل حلقة شخص يقول لهم سبحوا 100 وهم يعدون بالحصى التسبيح، قال لهم يا معشر الناس فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما؟ المعنى أنها واحدة من ثنتين، إما أن يكون عندكم من العلم والفضل ما هو قد فاق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وإما أنكم أتيتم ببدعة مظلمة واستحسان غير مرضي. قالوا قال هذه آنية رسول الله لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلأ حتى أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يجده. فالاستحسان في غير موضعه نوع من أنواع التشريع فيدخل في أبواب البدع إذا لم يدل عليه دليل. وعند الترمذي من حديث نافع عن ابن عمر قال نافع عطس رجل إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، ماذا زاد؟ والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك يقال ونحن نقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اغفر لي ولأخي، ونقول تقبل الله منا ومنكم، لكن ليس هكذا علمنا رسولنا أن نشغل المصلين بعد الصلوات ونقطعهم عن الأذكار، إنما في أوقات أخرى. قال وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فنقف حيث علمنا. وجاء أن رجلا قرأ التشهد عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله قال وحده لا شريك له، زاد وحده لا شريك له، فقال نقف حيث علمنا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فكما لا يصح أن تقول قل هو الله أحد الله الصمد العظيم، تزيد العظيم من عندك. نعم، فكذلك أيضا ما كان من الأذكار التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوقف عندها، يوقف عندها. هذه هي السنة، وهي الطريقة التي دعا إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أثر عبد الله بن مسعود وغيره، وفي حديث ابن عمر الذي قرأناه قبل قليل. ومن ذلك أيضا قول بعضهم أيضا في الجمعة، جمعة مباركة، والرسائل التي تتوارد كل جمعة، ومن لم يرسل رسالة يرى نفسه قد نقص، كل هذا ليس عليه دليل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم تقبل الله منا ومنك في التخاطب بها بعد الصلاة ليس لها دليل من سنة ولا أثر، والالتزام بها ترتيب هدي لم يدل عليه الشرع فيكون بدعة والله أعلم. وأما بعد الانصراف من العيد، صليت العيد ثم انصرفت، فقد ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل أن مالكا رحمه الله تعالى سئل: هل يكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله مني ومنك وغفر الله لنا ولك، ويرد عليه أخوه مثل ذلك؟ فقال لي: لا نكره مثل ذلك. انتهى. تهنئة بالعيد جاءت فيها بعض الآثار عن الصحابة، فلا بأس أن تهنئ وتقول تقبل الله منا ومنك بعد انصرافك من العيد. أما بعد كل صلاة فهذا ليس بماذا؟ بمشروع، والله أعلم.